الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند حديث المصنف رحمه الله في المنع أو النهي عن البصاق في القبلة أو البزاق في القبلة، وكنا قد توقفنا عند حديث أبي سهلة السائب بن خلاب. اقرأ. نعم، هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 482، وذكر الإمام أبو داود رحمه الله وجاء بهذا الحديث الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن رجل يصلي بالقوم بصق في القبلة أمر صلى الله عليه وسلم أن يمنع من الصلاة، فقال لا يصلي لكم، معناه أن هذا رجل لا يصلح أن يصلي بكم، يعني لا يصلح أن يكون إمام، وأخبر صلى الله عليه وسلم بالسبب وقال لا يصلي لكم لأنه قال نعم إنك آذيت الله ورسوله. وهذا يدل على أن الإمام لابد أن يكون من أفقه الناس ومن أورع الناس ومن أتقى الناس، وأن يكون من أعلم الناس حتى لا يؤذي الله ورسوله، وأن يكون مع المؤمنين كواحد منهم، وأن يكون يعني مقدمهم بالقرآن، وأن يظهر عليه آثار أهل القرآن، أن يعرف يعني بالقرآن يعني إذا حضر وإذا غاب. ومن المعلوم أن قوله إنك آذيت الله ورسوله، الأذية هنا أي حصول السبب المؤذي، حصول السبب المؤذي، وإلا فلا يستطيع أحد أن يوصل الأذى إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو القاهر فوق عباده، فلا يستطيع أحد أن يؤذيه تبارك وتعالى، لأنه القادر وهو القاهر فوق عباده تبارك وتعالى، فهو لا تضره طاعة، فهو يعني لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لكن هذا من باب قوله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، فأذيتهم لله ولرسوله بمخالفة أمره واجتناب أو فعل نهيه، أو أنهم تعدوا حرماته تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أنا الذي خلقت الدهر، فسبه للدهر كأنه سب خالق الدهر. فهذا الأمر يعني يحمل على قول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي إنكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، بل الله عز وجل هو النافع الضار، لا يلحقه من أذى عباده شيء، لكنه تبارك وتعالى الأذى الذي يصيبه هنا تعدي الناس حدود الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري وهو ثقة، وأخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. قال حدثنا عبد الله بن واب وهو المصري وهو ثقة فقيه. قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث المصري ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن بكر بن ثوابة الجذعني وهو مصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال عن صالح بن خيوان وهو وثقه العجلي وقد أخرج حديثه أبو داود أظن وحده. عن أبي سهلة السائب ابن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد المصري الذي هو شيخ أبي داود قال ذلك، هو الذي قال أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من مشاهير الصحابة، يعني لم يذكر يعني من الصحابة ممن عرفناهم صحابي اسمه أبو سهلة السائب بن خلاد، لكنه على فرض أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك الحديث صحيح. أما إذا لم يكن كذلك فيصير الحديث مرسلا، فيصير الحديث مرسلا. وأبو سهلة حديثه أخرجه أصحاب السنة. قال المصنف رحمه الله اقرأ. نعم، هو قال عن مطرف عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. قوله فبزق يعني تفلى، وهذا بيان عملي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يبزق أو أن يبصق جعل ذلك تحت قدمه اليسرى. سيأتي في بعض الألفاظ أنه صلى الله عليه وسلم دلكه، بمعنى أنه خفاء أو وراه صلى الله عليه وسلم. أما عن إسناد وهذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 483، وإسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي وقد مر معنا، قال حدثنا حماد هو ابن سلمة وقد مر معنا، قال أخبرنا سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن أبي العلاء، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن مطرف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير وهو صحابي. شوف يزيد بن عبد الله بن الشخير وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير وعبد الله بن الشخير الثلاثة أب وابن وابن أخ كلهم عائلة واحدة. ثم انتقل المصنف رحمه الله وذكر طريقا آخر اقرأ. نعم، هذا أورده المصنف رحمه الله من حديث عبد الله بن الشخير، لكن هنا من طريق أبي العلاء جاء بزيادة أخرى، فهو يروي عن أخيه عن أبيه، يروي عن أخيه عن أبيه، وهنا يروي عنه مباشرة، لأن أبا العلاء ومطرف أخوان، فالمصنف روى الحديث السابق عن مطرف عن أبيه، وهنا يروي عن أبي العلاء عن أبيه عبد الله بن الشخير، فهو مثل الذي قبله، لكنه زاد فيه وثم دلكه بنعله، يعني بعدما بزق تحت قدم اليسرى دلكه بنعله، وذلك ليخفي أثره ويعميه. أما قوله حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري الجريري عن أبي العلاء عن أبيه المعنى قد مر جميعا هؤلاء معا، وهذا الإسناد صححه العلامة الألباني برقم 484. يزيد بن زريع مر معنا قبل ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر اقرأ. نعم، هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رقم 485، وقوله بصق على البوري المقصود بالبوري الحصير المصنوع من القصب، البوري هو الحصير المصنوع من القصب من القصب، لكن هذا الحديث ضعيف. أما عن إسناد هذا الحديث قتيبة بن سعيد مر معنا قبل ذلك، لحظة نعم، هذا الحديث يعني سبق أن مر معنا من رجاله قتيبة بن سعيد والفرج بن فضالة ثقة عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، والمقصود أبي سعيد يعني لعله الخدري، الفرج ثقة عن واثلة بن الأسقع واثلة صحابي. مين اللي ضعف؟ ضعف مين؟ الفرج بن فضالة؟ لعله ضعيف، انا اختلط علي الامر وانا بحضر تركت الإسناد ودخلت في إسناد ثاني. الله قدر وشافه. طيب ننتقل إلى الحديث الذي بعده. اقرأ. نعم 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 هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 486، وأورد أبو داود هذه الترجمة، وهي قوله باب ما جاء في دخول المشرك المسجد، يعني ما حكم دخول المشرك المسجد. الآن مثلا لو أراد نصراني أن يدخل إلى المسجد أو أراد يهودي أن يدخل إلى المسجد، هل يجوز له أن يدخل المسجد؟ نعم هم عندنا مشركون، لكن نقول نعم يجوز لهم أن يدخلوا المسجد، والأمر بنجاستهم كقول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، إنما هي ليست نجاسة عينية. فالكفار ليست نجاستهم نجاسة إيه؟ نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية. فنجاستهم نجاسة معنوية وليست نجاسة إيه؟ حسية. فبمعنى أنك إذا صافحت أحدهم أو قابلت أحدهم ولمسته أو لمسك فإن ذلك لا يستدعي أن تغتسل أو أن تغسل المحل وتطهره، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الرجل المشرك في المسجد وهو ثمام بن غزال ولم ينجس ذلك المسجد. وهنا في هذا الحديث هذا الرجل دخل إلى المسجد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل الشاهد أنه دخل وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم محمد؟ قالوا ذلك الأبيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد، فلأنه ناداه باسمه مجردا ولم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال قد أجبتك قد أجبتك. وهذا لبيان أن الكافر ليس له كرامة، ليس للكافر كرامة، مش مثلا هو يقول لك يا محمد نعم حضرتك عايز ايه، لا. وهذا يبين أن الكافر ينبغي أن يعامل بمثل طريقته، يعامل بمثل طريقته، مش مثلا واحد يجي بدل ما مثلا يدخل على عالم من علماء المسلمين وينادي عليه باسمه مبرد والعالم يقول له نعم وحضرتك وسعادتك، لا، يجيبه بنفس الطريقة التي أجابه بها. فهذه من عزة الإسلام والمسلمين، حتى لا يعلو كافر على مؤمن حتى ولو بالكلام، حتى ولو بالكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجبتك، خلاص يعني عايز تكمل كلامك تكمل، مش عايز تكمل كلامك خلاص. وهذا ليس فيه كبر، يعني هذا ليس كبرا منه صلى الله عليه وسلم، إنما هو لإظهار عزة المسلم وعزة المؤمن، وأن المؤمن لا يخنع أبدا لكافر. إلى أن ساق بقية الحديث، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وأجابه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل له يا ابن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجبتك هات ما عندك، يعني أكمل كلامه إلى آخر الحديث. فإسناد هذا الحديث قال حدثنا عيسى ابن حماد وهو التجيبي الأنصاري الملقب بزغبة، عيسى ابن حماد لقب زغبة، كان يلقب بإيه؟ بزغبة، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، قال حدثنا عن سعيد المقبوري، وسعيد ابن أبي سعيد المقبوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وشريك بن عبد الله صدوق لكنه يخطئ، صدوق لكنه يخطئ، وحديثه عند الكتب الستة إلا الترمذي، إلا الترمذي، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه وواحد من السبع الذين عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر. اقرأ.
حدثنا سالم
نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني وقال حسن برقم 487، وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، لكن هذا فيه زيادة في الحديث الأول أن رجلا، وجاء اسم رجل المشرك مبامة، لكن بهذا الحديث صرح باسمه وأنه ضمام ابن ثعلبة، وأن ذلك الرجل اسمه ضمام ابن ثعلبة. وهنا يعني أنه أناخ البعير في باب المسجد، بخلاف الرواية السابقة أنه أناخه بالمسجد، وأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه، والحديث فيه أن هذا الكافر دخل المسجد، وهذا هو المقصود من إيراد الإمام أبو داود رحمه الله عن حكم دخول المشرك إلى المسجد. دل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا قلنا أخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه إما قول إما فعل وإما إيه؟ إقرار. فدخول هذا المشرك إلى المسجد وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله في المسجد دل ذلك على جواز دخول المشرك لإيه؟ للمسجد. وإلا لو كان الأمر محرما لقام النبي صلى الله عليه وسلم في ساعتها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأخرجه من المسجد أو أمر الصحابة بإخراجه من المسجد، كما فعل صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يصلي للناس فبزق في القبلة فقال لا يصلي له. ليه؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن هذا الرجل لم يعني يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من حق الإمامة، ويعني حدث منه تعد على هذا المنصب الشريف العظيم وهو إمامة المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي بالناس مرة أخرى. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن عمرو وهو المرقب بزينج زنج زنج أو زنج زنيج أو زنيج، محمد بن عمرو المرقب بزنيج، شفت الضبط بتاعها شغلان، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. محمد بن عمرو زنيج ضبطها زاي ونون وياء وجيم. قال حدثنا سلمة، وسلمة هو ابن الفضل لكنه صدوق كثير الخطأ، كثير الخطأ، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثني محمد بن إسحاق، وطبعا محمد بن إسحاق المدني معروف أنه صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال عن سلمة بن كهيل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. ومحمد بن الوليد بن مويفع مقبول الحديث، أخرج له أبو داود. عن كريب وهو مولى ابن عباس وهو ثقة، عن ابن عباس وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وأحد العباد الأربعة المعروفين بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما انتقل الحديث بعد ذلك، انتقل المصنف بعد ذلك إلى ذكر حديث آخر، اقرأ. نعم، هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني بهذا الإسناد برقم 488، لكن قصة اليهوديان اللذان زنيا هذه قصة في الصحيحين. وأصل هذه القصة أن رجل وامرأة من الأشراف من اليهود زنيا ومبتا متلبسين. طبعا عادة اليهود أنهم إذا سرق فيهم الشريف يعني تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وكذا في سائر إيه؟ في سائر الأحكام. فقالوا يعني نحمم وجه هذه المرأة أو نحبر وجه المرأة أو الرجل، لأنهما إيه؟ من الأشراف. فقالوا أتوا هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إليه صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، أمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما، فقال يا محمد ما تقول في رجل وامرأة زنيا؟ فالشاهد أن سلم يعني أمرهم أن ينظروا في التوراة، فوجدوا أن آية الرجل موجودة عندهم في التوراة، وكان حبر أحبر يهود قد وضع أصبعه عليها، فقال أقرأ، فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال ارفع أصبعك، فلما رفعه إذا بالآية تحت أصبعه. فهذه القصة في الصحيحين. وهذا الحديث ضعيف، وضعف هذا الحديث سبب ضعفي أنه فيه رجل قيل له أو عنه عن من مزينة فهو مجهول، فهذا هو سبب ضعف الحديث الذي ضعفه العلامة الألباني، لكن أصل القصة موجود فين؟ في الصحيحين. أما إسناد هذا الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، هو محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري ثقة. حدثنا عبد الرزاق، هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدهي وهو ثقة، عن الزهري طبعا إمام علم محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري. حدثنا رجل من مزينة، وهذا لم نجد له اسمه ولا حتى في التهذيب ولم يذكره أحد، فلذلك ضعف هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من السبع المعروفين بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى قوله: باب في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها. باب في المواضع التي لا تجوز الصلاة بها. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 489، وأورده أبو داود تحت هذه الترجمة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. والأصل كما قرر أهل العلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الأرض كلها مكان للصلاة. الأصل هذا الأصل أن الأرض كلها تصلح مكان للصلاة، يعني الإنسان يصلي في أي مكان إلا ما عرف نجاسته واشتهرت نجاسته وما ورد النص عن تخصيصه بالنهي عن الصلاة فيه، فإن ذلك يجعل الصلاة فيها محرمة، كما سنذكر بعد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل وغيرها كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الأصل أن الأرض كلها جعلها الله تبارك وتعالى من خصائص هذه الأمة، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد وطهور. وقوله جعلت لها مسجدا يعني أسجد فيها، وطهور معناه إذا لم يكن عنده الماء فإنه يضرب بيديه التي يعني هي التيمم، يضرب يديه ضربة واحدة ثم ينفخ فيها ثم يمسح بها كفيه وجهه، فإن ذلك يكون بالنسبة له تيمما وهو طهور يصلي به ما شاء الله عز وجل له أن يصلي إلى أن يجد الماء. وهذا الحديث من الأحاديث التي خص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، ويعني من الميزات التي ميز الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، ومن الفضائل التي فضل الله تبارك وتعالى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال عن جرير وابن عبد الحميد الضبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن مجاهد، ومجاهد وابن جبر المكي، وحقيقة كنت جهزت يعني ترجمة الإمام مجاهد بن جبر، لكن وجدت أن الأمر سيطول ونحن نريد الفراغ من المجلد الأول من عون المعبود قبل دخول شهر رمضان إن شاء الله تبارك تعالى وقدر، حتى نبدأ إن شاء الله رجال في المجلد الثاني بعد رمضان إن شاء الله تبارك تعالى. ثم قال عن أبي ذر وهو جندب ابن جنادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى ذكر حديث آخر. اقرأ أبا حمزة. إن حبي صلى الله عليه وسلم، إن حبي لا حب
إن حبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني برقم 490، ضعفه العلامة الألباني برقم 490، وإسناده قال فيه: حدثنا سليمان بن وهب، سليمان بن داود آسف، وهو الربيع أبو الربيع المصري المهري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال: أخبرنا ابن وهب وهو الإمام المصري عبد الله بن وهب. قال: حدثني ابن لهيعة، وابن لهيعة مصري صدوق لكن تغير عندما احترقت كتبه فتغير حفظه واختلط. ويحيى بن أزهر وهو صدوق، نلاحظ ان ابو داود عندما جاء برواية ابن لهيعة لم يجد الا يحيى بن ازهر ليكون ايه مساند له، يعني لم يجد الا، لكن طبعا يعني اذا كان ابن لهيعة ويحيى بن ازهر فالامر يعني ليس بالقوة التي تجعل الحديث يعني قوي، لانه لم يتابع على ذلك. عن عمار بن سعد المرادي وهو مقبول الحديث. عن ابي صالح الغفاري وهو سعيد بن عبد الرحمن ثقة. ان عليا، وعلي هو امام الامام علي بن ابي طالب امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ابو الحسنين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وعن اهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم اجمعين. ونشهد الله على حب علي وعلى حب اهل البيت وعلى حب اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونترضى عليهم رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، ونبغض من ابغضهم ونكره من كراهم، وندعو على من سبهم او لعنهم او دعا عليهم، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الرحمة والمغفرة، وأن يتجاوز عن مخطئهم، وأن يقبل من محسنهم، وأن يحشرنا معهم في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم والسامعين. آمين آمين آمين. اقرأ. يعني قال مكان فلما خرج قال فلما برز. وهذه الرواية أيضا ضعيفة برقم 491 عند العلامة الألباني. وأورد الإمام أبو داود هذا الحديث من طريق أخرى لكنها ضعيفة. قوله حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد، كل هؤلاء مروا معنا إلا الحجاج بن شداد فهو مقبول الحديث. قوله حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا وهب ابن وهب، أخبرنا يحيى بن أزهر وابن لهيعة، كل هؤلاء مروا معنا كما ذكر. وأبو صالح الغفاري أيضا مر معنا. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر حديث آخر من حديث أبي سعيد اقرأ. عفوا، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حاء. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 492 وهو صحيح. وأورد الإمام أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وهذا يبين لنا أن الأرض كلها مسجد يستثنى وطهور، يستثنى من ذلك أول المنهي عن الصلاة فيها الحمام والمقبرة. والمقصود هو بالحمام المكان الذي يدخل فيه الإنسان يقضي فيه حاجته، وقيل لأنه المكان الذي يستحم فيه الإنسان عاريا وغيره، لكن يعني أو المكان الذي يغلب فيه النجاسة، المكان الذي تغلب فيه النجاسة، وليس المقصود بالحمام يعني محل التخلي فقط، لا يعني بما فيه يعني ومحيطه. لأن البعض مثلا يقول لك إيه، طب أنا أغطي القعدة أصلي الجنب، لكن هذا من يعني شرط. إنما الصلاة تجوز في الأماكن النظيفة. وبهذه أنما سبق أذكر أن إحدى الأخوات أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يثبتها على الدين، كان قد من الله عز وجل عليها وكانت نصرانية، وكانت يعني ترى يعني أنها يعني على خطأ، وأن هذا الدين على خطأ، وأنها لابد لها أن تغير وأن تبدل هذا الدين. فتقول كنت بدأت هذه الفكرة بسبب ما رأيت من المسلمين، لأن بيتهم كان بجوار المسجد. تقول ففي رمضان وجدت المسلمون يدخلون إلى المسجد وقت صلاة المغرب مجموعات كبيرة، على الرغم أن هذا الوقت كلهم ممسكون ويريدوا الطعام، لكن سبحان الله تقول كنت أتعجب من منظر هؤلاء على الرغم أنهم جوعى يفضلون الصلاة على الإيه؟ على الطعام. تقول كنت أقف في البلكونة وأنظر إليهم وهم يدخلون إلى المسجد ويخرجون، وأيضا أنظر إليهم في وقت السحر وهم يخرجون في الثلث الأخير من الليل لصلاة التراويح أراهم كأنهم يعني من كل حلب وصوب، يأتي من هذا الشارع ومن هذا الجانب رجال ونساء يدخلون إلى المساجد، أراهم يصلون وأسمع صوت الإمام وهو يقرأ ويبكي وأسمع صوت الدعاء، فكانت تهز مشاعري هذه المعاني. تقول في أحد ليالي رمضان يعني انتقيت إحدى صديقاتي وقلت لها يعني ما هذا الذي تفعلون، يعني إيه 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 الراحة اللي أنتم فيها دي، إيه الراحة النفسية اللي أنتم فيها دي. فدعتني صديقتي إلى الإسلام وأعطتني مصحفة وقالت اقرأي، قالت أنت تعرفين أنني نصرانية وأنا أريد أن أعرف هل أنا على حق أم على باطل. قالت وكانت صديقتي لا تعرف شيئا عن يعني كيف تدعو غير المسلمين، لكنها وفقها الله تبارك وتعالى وجاءت إلي بسورة مريم وفتحت المصحف وقالت اقرأي سورة مريم، وذهبت سريعا وجاءت بكتاب تفسير للقرآن الكريم ووضعت الكتاب بجوارها وقال اقرأي، فأخذت تقرأ كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وبدأت تشرح لها الآيات. سبحان الله، وهي ليست طالبة علم وليس عندها يعني الخبرة في دعوة هؤلاء، وبدأت تفسر لها الآيات بمنتهى البساطة. تقول فانشرح صدري للإسلام ودخلت دين الله تبارك وتعالى من هذه الليلة وأسلمت وأعلنت إسلامي، فكنت لا أجد مكانا أصلي فيه إلا الحمام أعزكم الله. كانت تقول كنت أريد أن أصلي من خوفي على طبيعة صلاة، فكنت أدخل الحمام وأغلق الباب على نفسي وأغلق العين وأقفز المكان وأصلي فيه خوفا على نفسي ألا يعرف أحد أنني أصلي. تقول ظللت على هذه الحالة 3 سنوات كاملة وأنا أصلي في الحمام وأدعو الله عز وجل أن يتقبل مني وأن يعني ألا يعاقبني على هذا الفعل. طبعا الحمد لله أنها اجتهدت وفعلت مثل هذا الأمر، وبعد ذلك نجاها الله تبارك وتعالى وأعلنت إسلامها وزوجها بعض الإخوة، وهي الآن أم صالحة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها على الدين. فالمقصد أن يعني الصلاة في الحمام أيضا من الأماكن المستحضرة التي لا يجوز الصلاة فيها. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو ذكي البصري، حدثنا حماد وهو ابن سلمة، حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد وقد مر معنا، عن عمرو بن يحيى وهو النازلي وقد مر أيضا معنا، عن أبيه وأبوه يحيى بن عمار النازلي ثقة مر معنا، عن أبي سعيد وهو الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 493، وأورد أبو داود هذه الترجمة بقوله باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، والمقصود بيان الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها. وقوله باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أي الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتكون مقرا لها وتعطن فيها، اللي احنا بنسميه ايه الحظيرة التي توضع فيها الإبل، أو المكان المحل الذي ايه توضع فيه الإبل ويغلق عليها يقفل فيه أو تبيت فيها الإبل، هذا يسمى معاطن الإبل. نهى النبي صلى الله عليه عن الصلاة فيها، ليست لأنها نجسة لكن لأنها هذه الإبل خلقت من النار أو خلقت من الجن، وقد خلق الجن من النار، ولأن الإبل لها فورة ولها فورة قد تصيب الإنسان بالأذى، فنهى النبي صلى الله عليه عن الصلاة في مبارك الإبل، لكن مبارك الإبل ليست نجسة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، فإنها بركة. وفعلا هذه يعني هذه البركة تحصل في الغنم، لأن الغنم تتكاثر سريعا وتلد سريعا وتحمل يعني البطن في الواحدة فيها 2 و3 ولعل 4 ولعل 5، فتأتي برزق وفير تأكل قليلا وتنتج كثيرا، فهذا من بركة الغنم، هذا من بركة الغنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم البركة في كل ما نملك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران ثقة، عن عبد الله بن عبد الله الرازي صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الكوفي ثقة، عن البراء بن عازب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى باب آخر فقال: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. اقرأ. نعم، هذا التبويب من الإمام أبو داود تبويب فيه فقه، متى يؤمر الغلام بالصلاة. كلنا عندنا أبناء، لكن قليل منا من يفكر متى يأمر أولاده بالصلاة، متى يكون الأمر لازم أو حتمي على الأولاد بالصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن 7 سنين، يؤمر بها على سبيل التحبيب أو الاستحباب. أما إذا بلغ 10 سنين فإنه يضرب على تركه للصلاة، يعني عندك 7 و8 و9، هذه السنين الثلاثة لا يضرب فيها الطفل على الصلاة ولا حتى قبل ذلك. فالإنسان لا يضرب الولد الصغير الذي لم يبلغ 7 سنوات على الصلاة، إنما يحببه في ذلك. لكن إذا بلغ 10 سنين يأمره بالصلاة، فإذا تخلف ضربه على إيه؟ على ترك الصلاة. طبعا كثير من الآباء الآن لم يأمر لا ولده ولا ابنته بالصلاة. وأنا ذكرت لكم قصة المرأة التي بلغت 87 سنة وجاءتها سياقة الموت، ونحن كنا عند صلاة العصر، فلما قلت يا حج صلي، قالت يا ابني أنا والله ما تعلمت أصلي، وهي عندها 87 سنة أو شك 78 سنة، يعني في قلب الرقم معي، يعني 78 سنة ولا أحد يعلمنا الصلاة. ونحن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين: مروا أبناءكم بالصلاة، مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7. وقوله الصبي طبعا يعني الصبي والبنت، يعني الحكم يجري على الولد وعلى البنت. يؤمر بسبع عند 7 سنين يؤمر بالصلاة، فهذا سن يعني يسبق سن التكليف، يسبق سن التكليف، ويؤمر بها ترغيبا وترهيبا، ترغيبا وترهيبا. وإذا ضرب لا يضرب الضرب المبرح أو الضرب الذي يمر الجسم. أنا بعض الآباء لما بيضرب بيروح يكسر اللحم والعظم، لا لا، الضرب غير الإيه؟ الضرب غير المبرح. وبعدين برضو يعني هناك أساليب أخرى كثيرة يستطيع الأب أن يقوم بها في تحليل أبنائه في الصلاة. الأب يحبب أبنائه في الصلاة. أذكر أنا كان عندي عبد الله وعبد الرحمن، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي أبناء المسلمين جميعا، كنت إذا أردت أن أصلي الفجر أو يصلوا معي الفجر كنت أقول لهم من يصلي معي الفجر يأخذ جائزة الفجر. كنت أعملهم حاجة اسمها جائزة الفجر. إيه جائزة الفجر دي؟ كل واحد يصلي معي الفجر يأخذ خلاصية مثلا من أم جنيه، يلا صلاة الفجر مين يأخذ جائزة الفجر؟ فكانوا سبحان الله يتنافسوا عليه حتى حافظوا على صلاة الفجر، كانوا حافظون على صلاة الفجر. أقصد أن الأب دائما يتفنن في أنه يجعل لأبنائه يعني ما يساعدهم وما يعينهم على إيه؟ على أداء الصلوات الخمس في جماعة. وطبعا المقصود بالضرب هنا الضرب الذي لا يفضي إلى لا يكسر فيه سنا ولا يضرب به لحما ولا يكسر به عظما. أما تراجم الإسناد، قال حدثنا محمد ابن عيسى يعني الطباع ابن الطباع وهو ثقة، قال حدثنا إبراهيم ابن سعد وهو ثقة، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة وهو وثقه العجلي، عن أبيه وأبوه والربيع بن سبرة ثقة، عن جده وجده وسبرة ابن معبد الجهني وله صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى ذكر حديث آخر. اقرأ. اقرأ. الصيرفي. نعم، هذا الحديث حسنه العلامة الألباني وقال حسن صحيح برقم 495. وهذا الحديث فيه عدة أدب. الأدب الأول أمر الأبناء بالصلاة وهم أبناء 6 سنين والضرب عليهم أبناء 7 سنين. ثم أدب آخر وهو قول صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. وهذه المسألة من المسائل المهمة. كثير من الآباء يجعل الولد ينام مع أخيه على السرير في لحاف واحد، أو يجعل الولد والبنت ينامان في سرير او ينام في سرير واحد والدحفان بلحاف واحد. الولد والبنت بعد مرور سن 6 سنوات وسبع سنوات وثمانية وتسع سنوات تبدأ تتحرك فيهم بعض النزغات، وذلك بفعل العوامل الجوية التي تؤثر فيه. لابد من التفريق بين الولد وبين أخيه في المضاجع، بمعنى أن يجعل لكل واحد منهم لحاف يتغطى به، أو يجعل لكل واحد منهم سرير ينام عليه. أن هذا يسبب بلاء كثير. وأنا والله سمعت بعض الدعاة يحكي قصة أب قام فزعا من النوم على صرخة ابنته الصغيرة، فإذا بها تصرخ أخوها يقف بجوارها وقد نزع عنه ثيابه ويحاول أن يفعل في أخته الفاحشة، فقام عليه أبوه أخذ يضربه ضربا شديدا. ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال كنت أشاهد ذلك على على قراءة الدش، فيعني أراد أن يصدق عملي. كيف؟ لأنه رأى وبدأ الأمر يتحرك عنده. الذي سمع يقول فرقوا بينهما في المضاجع، فرقوا بينهما في المضاجع. وأنا يعني كان بعض الأخوات أسأل الله أن يبارك فيهن وأن يصلح أحوالهن، يعني ذكرت أن من جملة الأخطاء أن بعض الآباء كان أعزكم الله يأتي بجماع أهلي أمام أعين أطفال الصغار. تقول البنت فأنا تأثرت بهذا الأمر، كنت أقول ماذا يفعل أبي مع أمي، ماذا أفعل أبي مع أمي، حتى تعرفت على ابن الجيران ووصفت له هذا الوصف ففعل بي مثل ما فعل أبي بأمي. فكان خطأ كبير أوقع هذه البنت في جريمة كبرى، لكنها لم تكن تدري أن هذا فعل الفاحشة، وكانت صغيرة لم تتجاوز 6 سنوات. المقصد أن الآباء والأمهات عليهم أن ينتبهوا مثل هذه الأمور. الرسول يقول فرقوا بينهما في المضاجع، فرقوا بينهما في المضاجع، بمعنى أن الولد والبنت لا يلتحفان بلحاف واحد، ولا الولد والولد يلتحفان بلحاف واحد. كل واحد يبقى له غطاء خاص به لو ما فيش مكان، أو على الأقل اجعل مخدة بين الولد والبنت فارق، أو اجعل الولد ينام على الأرض والبنت ينام على السرير أو العكس، أو اجعل مرتبة، يعني هكذا. المهم التفريق بين الأبناء في المضاجع. طبعا البعض يقول لك انتوا مرضى النفوس، انتوا نفسيكم مريضة. لا والله، نحن نعالج الفتنة قبل ان تبدأ. احنا ديننا دين يعالج الفتنة قبل ان تبدأ. انظر الى هداية الشرع الحنيف في علاج جريمة الزنا، ابتداء من منعه من الخلوة بالمرأة الاجنبية، ومنعه النظر الى المرأة الاجنبية، ومنعه من نفس المرأة الاجنبية، ومنعه من كلام المرأة الاجنبية. كل هذه امور تمنع، او حدود واسوار تمنع ان يقع الانسان في جريمه الزنا. وهذا الشرع جاء بحفظ اعراض، بحفظ امور الخمسه، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. فالانسان دائما وابدا يمتثل للشرع، لان مخالفه الشرع تكون دائما وتعود على الانسان دائما بالضرر، او يحدث ما لا يحمد عقباه والعياذ بالله. لذلك قال وفرقوا بينهما في المضاجع. قال حدثنا مؤمل ابن هشام يعني الأشكري، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود، وكلمة يعني الأشكري ممن دون أبي داود. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، وعن سوار أبي حمزة قال أبو داود هو سوار ابن داود أبو حمزة المزني الصيرفي. يعني أبو داود لما ذكر هذا الراوي الذي يروي عن إسماعيل بن علية هو سوار أبو حمزة المذكور باسمه وكنيته سوار أراد أن يبينه وأن يوضحه وأن ينسبه، لأنه حصل هناك اختلاف في ذكر اسمه في التقديم والتأخير ووهم البعض، فأراد المصنف أن يبين أن الصواب الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. قال هو سوار ابن داود أبو حمزة الصيرفي. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص هو صدوق، وحديثه عند البخاري في جزء القرآن. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى ذكر حديث اخر، اقرا.
قال المصنف رحمه الله حدثنا سليم بن مقر
هذا الحديث حسنه العلامة الألباني برقم 496، وهنا وقع في الإسناد يعني قل، فداود بن سوار هو سوار بن داود، لأن أبو داود رحمه الله قال في أثناء الإسناد المتقدم هو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي، أراد أن يبين أنه سيأتي في الإسناد، يعني في هذا الإسناد مقلوبا، وقوله بإسناده ومعناه زاد. وإذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو أجره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وهذا من الآداب التي ينبغي الإنسان أن يراعيها، يعني حتى إذا كان عندك أمة أو عبد لا يجوز لك أن تنظر إلى عورته فيما دون السرة وفوق الركبة. يعني بعض نسأل الله العفو والعافية، بعض أصحاب الثراء عنده خادمات، حدثني بعضهم أنهم يتعاملن مع الخادمات معاملة الإماء. وسأل بعضهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين، هل تعامل الخادمة معاملة ملك اليمين للأمة، يعني يعطاها ويجامعها ويفعل كذا وكذا؟ فالشيخ ابن عثيمين قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أو قال كلمة نحوها، وهذا الأمر لا يجوز بل لا يحل، لأنه ليس الآن ليست هذه الخادمة بمنزلة ملك اليمين. الملك اليمين هذه أمة تباع وتشترى، أما ملك اليمين أما هذه الخادمة هي حرة، لكن جاءتها الظروف إلى أن تعمل خادمة عند الناس. فلا يجوز لامرأة أو لرجل أن يستعمل العبد أو الخادم أو السائق أو الخادمة على أنه ملك يمين، على أنه ملك يمين، فلا يجوز لهم ذلك. بل الإنسان يؤمر أن لا ينظر إلى عورته أو إلى عورتها، حتى يعني إذا يعني من حدود السرة إلى الركبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة، وهو أبو خيثمة النسائي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في الصحيح، وقد قال الحافظ في التقريب روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. هذه فائدة، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، والأحاديث التي رواها عنه مسلم تبلغ 1200 وزيادة، يعني بالضبط 1200 وزيادة، وأكثر منه الإمام أيضا أبو بكر بن أبي شيبة، فإن مسلما أكثر من الرواية عنه، وأخذ والأحاديث التي يعني رواها عنه تزيد على 1500 حديث عن أبي بكر بن أبي شيبة، يبقى 2 مسلم زاد الرواية عنهم، زهير بن حرب ومين؟ وأبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح وهو ثقة، قال حدثنا داود بن سوار المزني، وقلنا أنه داود بن سوار المزني وسوار ابن داود، يعني هو وقد مر ذكره. وقال أبو داود وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي، يعني هنا وقع وهم من وكيع بقلب الاسم. والحديث فيه أن الأجير والذي يتزوج والعبد والذي يتزوج المقصود بالخادم في هذا الحديث، والأمة لا ينظر السيد ولا الحرة إلى عورة العبد ولا عورة الأمة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف إلى ذكر حديث آخر، اقرأ. هذا الحديث أورده أبو داود عن رجل من الصحابة، وطبعا قلنا أن جهالة الصحابة لا تضر، أنه سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة فقال إذا عرف يمينه من شماله، وهذا مخالف للحديث السابق، هذا مخالف للحديث السابق، لأن العبرة لمعرفة الشمال من اليمين قد تكون قبل السابعة، قد تكون قبل السادس. الطفل ممكن يعرف الشمال من اليمين وهو ابن 3 سنوات، وممكن أقل من ذلك إذا كان ذا فطمة وكذا. فهل يعقل أن طفل مثلا عمره 2.5 سنين نأمره بالصلاة؟ لا. فهذا الحديث مخالف للأحاديث السابقة. أما عن إسناده قال حدثنا سليمان بن داود المهري وهو أبو الربيع المصري وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حدثنا ابن وهب هو الإمام عبد الله بن وهب المصري، حدثنا هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، حدثنا معاذ بن عبد الله بن خليل الجهني وهو صدوق ربما وهم، قال دخلنا عليه في عون المعبود، قال إن هشاما قال دخلنا عليه، يعني على معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، فقال لامرأته. وعلى هذا فالمدخول عليه مسمى في الحديث، لكن فيه إشكال من حيث الإسناد، لأنه قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته، ومعنى هذا أن معاذ ليس من رجال الإسناد، وإنما سمعوا من امرأته، وأن امرأته هي التي قالت كذا وكذا، والإسناد هو عن هذه المرأة، وهذه المرأة تروي عن الرجل الذي منهم، فيكون المعنى أنهم دخلوا عليه وأنه قال لامرأته وأخبرهم بما قالت، يعني ما كانوا يسمعون الكلام بينه وبين امرأته إنما سألها وأخبرهم، وعلى هذا يكون التحديث على إيه؟ على بابه. لكن إذا كانوا دخلوا عليه وسأل امرأته فأجابت فهو إذن ليس من رجال الإسلام. إذن المرأة مكان إيه؟ مكان الرجل، لأن مين الجواب على السؤال؟ المرأة، فليس الرجل ذكر في هذا الإسلام. وقد أخبرت أن رجلا منهم يعني من جهينة هو الذي قال إذا عرف يمينه من شماله فإنه يعني يؤمر بالصلاة، وهذا من كما ذكرنا أنه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب وندخل عند باب بدء الأذان، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.